أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو ثبت الحال السابقة تارة بغير اليقين، تارة بأمارة وأخرى بأصل عملي محرز، وما لو ثبت بالأمارة واللي هي أمارة قامت فقط على مقدار الحدوث دون البقاء والاستمرار في البعث، وإلا لم نكن بحاجة إلى الإصحاب أساسا، بل اكتفينا بالأمارة ودلالة الأمارة، دلت مثلا بالمطابقة على الحصة الحدوثية والالتزام الحصة البقائية، فلا تبقى هنالك حاجة للإصحاب. فالكلام أن الأمارة فقط قامت على الحدوث. كان الوجه الأول وهو أنه اليقين لا نجعله بالحصة وهو الطهارة الظاهرية، وإنما نجعل اليقين حينئذ بالجامع ما بين الطهارة الواقعية والظاهرية، ويشك في بقائه فنستصحب وتقدم حينئذ ما فيه. الوجه الثاني والمحاولة الثانية اللي هي لصاحب الكفاية قدس السر، وهذه المحاولة على مرحلتين. في المرحلة الأولى أنكر فيها ركنية اليقين وقال أن اليقين ليس من أركان الإصحاب. وليش؟ لأن اليقين العناوين الطريقية، والعناوين الطريقية بعمرها لا تؤخذ على نحو الموضوعية في البين، وبمثابة الشرط والركن حينئذ بالنسبة لأي حكم أخذت في لسان دليل حينئذ ذلك الحق، اللي هو التعبد الإصحابي مثلا للبقاء اللي هو في باب الإصحاب. هذا اللي ذكره حينئذ أولا على أساس هذه النقطة. ثم بعد ذلك وهذه النقطة قلنا بأنها حينئذ غير النتيجة صحيحة، بس دليلها حينئذ غير مستقيم في البعض، والوجه في عدم استقامة دليلها، لأنه أولا اليقين هنا حينئذ لم يكن هو واقع اليقين، إنما هو عنوان اليقين، فإذا نحو اشتباه بين العنوان بين المفهوم وواقع اليقين ومصداق اليقين في الوحي. مضافا إلى أنه اليقين مش من العناوين، العلم من العناوين الطريقية الاستطراقية في البعض والآلي، وأما اليقين بحسب اعتراف صاحب الكفاية بتصحيح إسناد عدم النقد إلى اليقين في البين الذي أخذ فيه الاستحكام، وهذه نقطة الفرق ما بين اليقين والعلم. علم من انكشاف وحكاية وإراءة للواقع، وأما اليقين لا، على وعلى ذلك في هذه حالة الثبات وحالة الاستقرار، هودي الحالة الأربعة بالنسبة لليقين اللي مضت معنا. الحالة الأولى هي حالة تكوينية في البين، لحالة الثبات والاستقرار وعدم التذبذب في البين، نيضة الطمأنينة تحصل عنده، وحالة الكشف والإراءة هون الطريقية هون بتتم حينئذ في البين، هون بتتم فيما لو افترضنا علم. أما باليقين لا، فيه الطريقية وفيه جنبة الرسوخ والاستحكام حينئذ في البين، لذا صح الإسناد عدم النقد بحسب اعتراف صاحب الكفاية قدس سره في البيان، بحيث أنك ما فيك تستبدل اليقين بالعلم، تقول له لا تنقض العلم بالشك وإنما انقضه بعلم آخر في البيان. ليش؟ لأنه العلم لم يؤخذ فيه هذه حالة الرسوخ، وإنما مجرد الإراءة والكشف. يعني الجنبة الأولى من اليقين اللي هي أحد الجوانب الأربعة هي حالة الرسوخ والاستقرار وإلى آخره وعدم التذبذب النفسي التي هي مفروضة في اليقين، لا تؤخذ حينئذ في العلم، وإنما نأخذ العلم فقط الجانب الثاني هي مشتركة بين العلم واليقين، اللي هي الإراءة والحكاية والكشف عن الواقع، مضافا إلى الجري العملي والمنجزية والمعذرية في البحث. فحينئذ هذا الدليل مو التام، وإنما التام في المقام هو ما قلناه بالنسبة للصحيحة عبد الله ابن سنان التي لم يفترض فيها اليقين، وإنما افترض فيها الثبوت السابق والحدوث السابق والحالة السابقة. لأنك أعطته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه قد نجسه في علمه. وبعد هذه المرحلة صاحب الكفاية قدس سره بيوصل إلى أنه حتى الثبوت السابق والحالة السابقة ليست حينئذ من أركان الاستصحاب. واضح يعني بعد كم درس يمكن ما لح يبقى شيء من الاستصحاب إلا يمكن الشك في البقاء. ليش ذلك؟ يقول صاحب الكفاية نحن ما في عندنا إلا ركن واحد في البحث، مش يعني قصدي ما في عندنا يقين بالحدوث أو الحدوث السابق والشك الله، ما في عندنا إلا الشك الله. الشك بدنا إياه على كل حال. ليش؟ لأنه بأدلة الاستصحاب فرض ذلك، بأدلة الاستصحاب فرض ذلك، مضافا إلى أنه ثبوتا ما في عندك حينئذ، لأنه الاستصحاب من الأحكام الظاهرية، وقت تحكي بحكم ظاهري بدك تحكي بشك في قلبك. غايته أن الشك بأي شيء، الشك بالبقاء أو الشك بالحصة الحدوثية، وهون بيجي واضح. إذا كان شك في البقاء إجاء الإصحاب، وإلا لو كان الشك في الحدوث ما كانش عندنا الإصحاب، إنما كان عندنا مثل قاعدة اليقين مثلا، مثل الفرض اللي تقدمت معنا واللي اصطلحنا عليه بالشك الساري في البحث، بينما في الإصحاب الشك يكون طاريا. يقول صاحب الكفاية قدس سره أن الحدوث، طيب ما أخذ في لسان دليل كيف لا يكون؟ أخذ في لسان الدليل كشرط في الشك في البقاء، ولم يؤخذ في لسان الدليل كركن من أركان الاستصحاب في البحث. واضح يعني مرة منقول أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا عندك يقين بالحدوث أو إمن اليقين، عندك حدوث وعندك شك بالبقاء ووحدة قضية متيقنة مشكوكة وما أثر عملي في البحث. يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل هيك بنقول انه الاصحاب بدك شك في البقاء وبدك شو اثر عملي، غايته ان شرط الشك في البقاء هو الحدوث السابق، شرط الشك في البقاء هو الحدوث السابق، فالحدوث لا يكون ركنا من اركان الاستصحاب، وانما هو شرط في الشك في البقاء في البحث. وذلك ليش؟ لأنه لا يصدق عندك الشك في البقاء إذا لم يكن لديك حينئذ حدوث سابق. واضح يعني مثلا عن سبيل الفرض لم يكن هنالك أساسا، يعني لم يكن لك فكرة عن الحالة السابقة، لا من حيث الحدوث ولا من حيث العدم ولا أي شيء في البين، لا يصدق لك حينئذ الشك في البقاء. حتى يصدق الشك في البقاء في البين لا بد حينئذ من الحدوث السابق كتوطئة وكشرط بالنسبة للشك في البقاء، اللي هو الركن الأساسي حينئذ بالنسبة للإصحاب في البحث. هلا بنرجع بنحكي بوحدة القضية المتيقنة المشكوكة من باب حينئذ مش تثبيت وتدعيم ركنية الحدوث السابق بالنسبة للإصحاب، وإنما من باب حينئذ التمهيد لشرطية حينئذ الحدوث السابق بالنسبة لي الشك في البقاء، وفرق إذن فيما بين المطلبين في البحث. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في المقام. هذا قد يبين بأحد بيانات ثلاثة في البحث، بدا شوية توضيح معلق بنقطة تأتي في الأوجه القادم إن شاء الله. فهالمقدار منخليه على جانب، على رح نرجع له بعد شوي، مش بعد شوي هلا، يمكن بدروس قادمة، بس حتى يتضح بعض النكات المربوطة في هذا المطلب. فنأتي للوجه والبيان الثالث. هان في ثلاث بيانات مثل ما قلت لكم حينئذ يقرب بها كلام صاحب الكفاية قدس سره، إما على أساس جعل الملازمة ما بين الحدوث والبقاء، أو لا من حرمة النقد حينئذ، يعني احتمال النقد بقاء في البين. بثلاث بيانات سوف يأتي إلى توضيح ما هو مرام ومقصود صاحب الكفاية، لا يتجلى المقصود منها إلا بعد تتميم هذه البيانات الأخرى. البيان الثالث اللي هو في عرض البيان الثاني اللي ذكره صاحب الكفاية، في عرض البيان الأول اللي بده يحول اليقين من الحصة من الطهارة الظاهرية إلى جامع الطهارة ما بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. البيان الثالث ما ينسجم حينئذ مع تصورات السيد الشهيد قدس سره بالنسبة لحقيقة الحكم الظاهري في البحث. السيد الشهيد يقول، يذكر هنا مقدمة الثاني في قلبهن بضم بعضهما إلى البعض، نخلص حينئذ إلى عملية إجراء الإصحاب حتى لو كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمار، ما فيها حينئذ يقين فيه. بس يكون مركب الاستصحاب غير مركب الاستصحاب في الأوضاع المتعارف في البين. يعني مرة بيكون عندنا حينئذ يقين بالحدوث فيكون مركب الاستصحاب هو الواقع، وأخرى يكون عندنا الحدوث ثابت بالأمارة في البين فيكون مركب الاستصحاب حينئذ ملاك الحكم الظاهري حينئذ في البين بالنقطة التي سوف نشيرها. يقول السيد الشهيد بالمقدمة الأولى: مهما اختلفنا في صياغة الحكم الظاهري، هل هو جعل الحكم المماثل، هل هو جعل العلمية والطريقية، جعل المنجزية، أي شيء حينئذ ذكرنا بالنسبة إلى حقيقة حينئذ إلى المجعول والمعتبر في باب الأحكام الظاهرية، إلا أن حقيقته حينئذ هي حقيقة واحدة، اللي هو عبارة عن حينئذ إبراز اهتمام المولى ب الملاكات الواقعية، شدة اهتمامه بالملاك الواقعي من بين تلك الملاكات المتزاحمة في مقام الحفظ في البحر، مرة على أساس نوعية المحتمل، ومرة على أساس قوة الاحتمال ودرجة الكشف، ومرة الثالثة على أساس حينئذ هذه الحالة الذاتية التي تحصل حينئذ للمكلف اللي هي الحالة السابقة والأخيرة كما تقدم معنا بما لا مزيد عليه. هلأ مرة نجي من صيغه مثلا بجعل العلمية الطريقية، وهذا أقرب شيء اللي يستقربه السيد الشهيد قدس روحه، يعني كلام الميزة رحمة الله عليه، حينئذ لا يخلو من ذوق عرفي، وأنه الأقرب من بين تلك الاحتمالات هو أن المجعول هو العلمية والطريقية. ليش؟ لأنه ليس حينئذ للحكم الظاهري كما مر معنا ليس له مبادئ نفسية مستقلة في لوح الواقع عن الملاكات الواقعية، وإنما ملاكات طريقية لحفظ الأهم حينئذ من تلك الملاكات الواقعية، مهما كان المجعول فيه في لسان دليلي العلمية المنجزية الحكم المماثل أي شيء حينئذ في البحث. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. في المقدمة الثانية لما قامت الأمارة على الحدوث، وعلى الحدوث بقيد الحدوث، إنه مش حدوثه وبقاء في البين فقط، وفقط على مقدار الحدوث في البين، وإلا ما احتجنا إلى الصحاب واستغنينا عنه حينئذ بما قامت عليه الأمارة في البين. لما قامت الأمارة على الحدوث في البين اللي هو عبارة عن حكم ظاهري، مثل مثلا خلي الأمارة في الموضوعات اللي هي البين قامت على طهارة هذا الثوب، بعد ذلك خرج دم رعاف شك بإصابته للثوب أو وقوعه على الأرض في البين، فبدنا نجي نستصحب الطهارة الحدثية الطهارة الخبثية بالنسبة للثوب. واضح؟ لو كنا نحن واليقين الوجداني بطهارة الثوب سوف يكون مركب الاستصحاب حينئذ الحكم الواقعي اللي هي الطهارة الواقعية التي كنا على يقين بها قبل احتمال إصابة دم الرعاف للثوب، ثم يشك بها، فحينئذ نستصحب تلك الطهارة الواقعية فيكون مركب ومصب الإصحاب نفس الطهارة الواقعية. أما وكان حينئذ يعني ما في عندنا يقين وجداني، وإنما أمارة قامت في البين على الحدوث، والبينة أخبرتنا حينئذ بطهارة الثوب اللي هي الطهارة حينئذ الظاهرية، هنا لا نجعل مركب الاصحاب الطهارة الظاهرية. التفتوا معي، لا نجعل مركب الاصحاب الطهارة الظاهرية، هذا منشأ الإشكال اللي وقع عنده. ليش؟ لأنه على كل حال هذه الطهارة الظاهرية ما في يقين به، نحن عم نتمسك بشو؟ بحرفية. يعني اتركنا حينئذ الوجه الثاني، الوجه الثاني هو أتم هذه الوجوه استنادا مو للنكتة ذكرها صاحب الكفاية، وإنما استنادا لنكتة أنه اليقين لا يكون أساسا شرطا في الإصحاب، وإنما الثبوت السابق هو حينئذ الركن في الإصحاب في البين، بمعزل أنه هو ركن في الإصحاب أو ركنيته وشرطيته لتحقيق حينئذ الشك في البقاء، لكنه على كل حال هو ركن حينئذ في الإصحاب. أما اليقين أصلا نحن مش بحاجة إليه، وهذا كنا ننادي به حينئذ من رأس في البين. وإنما في مثل هذا الفرض لو أجرينا الاستصحاب وجعلنا مركبه ومصبه الطهارة الظاهرية وقع الإشكال عند من ينادي بشرطية وبركنية اليقين السابق واليقين الوجداني والعلم حينئذ بالحالات السابقة. ليش؟ لأن الأمارة مهما طلعت ونزلت في قلبين حينئذ لا يمكن أن تصل إلى اليقين في البين إلا على دعوة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع، وهذا سوف يأتي ضمن الوجه الرابع إن شاء الله. وهذا اللي على أساسه نحن أخرنا هذه الصياغات الثلاثة والبيانات الثلاثة لتوضيح مرام صاحب الكفاية من نفي شرطية الحدوث كركن في الإصحاب في البين. فحينئذ نقول لا نجعل مركب الإصحاب هو الطهارة الظاهرية، حتى بناء على هذا المسلك الذي يرى شرطية وركنية حينئذ اليقين للسابق واليقين بالحالة السابقة، وإنما نجعله هذا الاهتمام الذي أبرزه المولى على أساس حينئذ الأمارة ولو في باب الموضوعات. أليست حينئذ في باب الأمارة أو في باب أي أصل عملي في البين، سواء الأمارة في باب الموضوعات أو في باب الأحكام، يكون عندنا حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري يكون حينئذ نتيجة وخلاصة وعصارة شدة اهتمام المولى بغرضه مثلا الواقعي المتزاحم تزاحم حفظيا مع أغراض أخر نتيجة الالتباس الذي حصل لدى المكلف في البيت. هذا حينئذ هذا الملاك الواقعي الذي هو ملاك حينئذ طريقي، ملاك الحكم الظاهر اللي هو ملاك واقعي لكنه ملاك طريقي وليس ملاكا نفسيا، إنما شرع لحفظ الأهم أو ذكر وبين في البين لحفظ الأهم من تلك الملكات الذي قد يصل للمكلف فبيصير في تنجيز أو تعذير، وقد لا يصل المكلف لكنه محفوظ حينئذ في لوح الواقعي في البين. هذا الملاك هو الذي حينئذ من جري الإصحاب بالإحراف، يعني من جري الإصحاب بالنسبة لملاك الحكم الظاهري اللي هو اهتمام حينئذ المولى بذلك الغرض مثلا اللزومي، أو افترض مثلا أصحاب كنت على يقين بالطهارة أو افترض يقين بالنجاسة، هون ما فيش عندنا يقين، إنما قامت الأمارة وخبر الثقة على طهارة هذا الثوب. هذا الملاك الملاك الواقعي للحكم الظاهري وهو اهتمام المولى بغرضه اللزومي هو الذي يكون مركبا للأصحاب ومجريه لمرحلة حينئذ البقاء في البحر، وهذا حينئذ لا بأس به فيه. وأن هذا الاهتمام حينئذ من المولى بغرضه الواقعي لم يكن فقط وفقط في حدود الحدوث في البحر، بل هذا الاهتمام ينجر حتى إلى مرحلة البقاء. يعني مش في حالة حينئذ أنه قيام البينة، بل حتى مع قيام البينة وقصورها على مقدار الحصة الحدوثية والشك في استمرارها وبقائها حينئذ سوف يكون مركب ومجرى الإصحاب، فيكون أثر البينة واضح ومفاد حينئذ البينة، ويكون ملاك البينة اللي هو الاهتمام المولى بغرضه اللزومي مش مقتصر على الحصة الحدوثية فقط. الحصة الحدوثية اللي تكفلها حينئذ نفس قيام البينة، الحصة البقائية والاستمرارية يكون حينئذ ببركة الإصحاب حينئذ في البين، وهذا لا بأس به. لا يكون مركب الإصحاب الحكم الواقعي، ولا يكون مركب ومصب الإصحاب نفس الطهارة الظاهرية اللي هي ثابتة مثلا بالبين والتي قامت عليه البين بمقدار الحدوث، وإنما يكون مركب الإصحاب هذا الاهتمام المولى بغرضه حينئذ الواقعي المتزاحم التزاحم حفظيا مع الأغراض الأخرى نتيجة هذا الالتباس بحصل عند المكلف بعد الشك وعدم معرفة الواقع والاطلاع على الواقع ولو في الموضوعات فضلا عن الأحكام في البحث. فساعتها حينئذ يشك أن هذا الاهتمام من المولى فقط وفقط بمقدار ما قامت عليه البينة، أعني بمقدار الحصة الحدوثية، أو لا يثبت حينئذ للحصة البقية، هم جر الإصحاب ولا بأس حينئذ بإجراء مثل هذا حينئذ الإصحاب. ليه؟ لأن أركان حينئذ الإصحاب الأخرى المتفق عليها حينئذ تامة في البين، لا سيما أنها تنتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري. ليش؟ لأن هذه البينة إثباتها للتأمين أو التنجيز كان فقط بالحصة الحدوثية، بلحاظ الحصة البقائية كان ذلك ببركة الإصحاب في البين، فله أثر عملي حينئذ يمكن أن ينتهى إليه. ومسألة إجراء الإصحاب حينئذ في الملاكات المشوبة هذا مش شيء جديد في البين، وإنما هذا أمر مضطرد، وهذا حينئذ لا بأس به في البين، ويكون عملية استعاضة عن مسألة شرطية وركنية حينئذ اليقين بالحدوث بهذا النحو. لكن هذا البيان حينئذ تام لولا وجود الحاكم عليه، ووجود حينئذ الدليل المقدم عليه. ما هو؟ وهو دليل مش النفس البراءة، دليل البراءة، واضح دليل البراءة في البحث ليكون حينئذ دليل البراءة، اللي هو عبارة عن انه هم في تزاحم حفظي وهم في تزاحم حفظي، واضح. بس هذا التزاحم الحفظي الذي قدم فيه الغرض الترخيص على الغرض اللزومي لاهتمام المولى بالغرض الترخيصي حينئذ في البيان، وجعل الغرض اللزومي فداء له حتى يكون المكلف مثلا مطلق العنى، واضح. هذا كان حينئذ هذا الغرض الترخيصي الذي أبرز المولى شدة الاهتمام به نتيجة دليل البراءة. حكي بين دليل ودليل، ما تحكي بين نفس البراءة في البين، لا، حكي دليل البراءة الذي يكون حينئذ حاكما ومقدما على الاستصحاب في البين بنكتة بيانية سوف تأتي إن شاء الله الإشارة لها غدا. الإخوين مثل كأنه نشوب كلهم، يأتي إن شاء الله، والحمد لله.